أسعد الله أيامكم بولاء علي وآل علي. وأستهل حديثي بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا سورة الذاريات تبدأ بمجموعة من الأقسام ولا أريد أن أقف عليها، وتترى الأقسام في هذه السورة منذ بداياتها إلى أن نصل إلى الآية الخامسة وبعدها السادسة. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إذا ما رجعت أقلب أحاديث العترة الطاهرة فإن أبا حمزة الثمالي يحدثنا عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه في أجواء الآية السادسة بعد البسملة من سورة الذاريات، وإن الدين لواقع. باقر العلوم يقول: الدين هنا في هذه الآية الشريفة، الدين هو علي، فلا حاجة للحديث عن أصول الدين وعن فروع الدين وما فرع وما قسم وما شقق وشعب الذين أرادوا أن يرسموا منظومة للعقائد لشيعة علي. لا أريد أن أقف عند هذه الجهات. وإن الدين لواقع، الدين كما يقول الباقر وكذاك يقول الصادق في تفسير القمي وغيره من كتب أحاديثنا الأصلية، علي هو الدين، وما جاء في الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، في أحاديثهم أيضا، في أحاديث الباقر والصادق، الدين هنا علي، والإسلام هو التسليم لعلي صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردنا أن نتصفح أحاديث العترة الطاهرة في تعريف الإسلام، فلنسأل باقرهم وصادقهم: ما هو تعريفكم للإسلام؟ كلمة واحدة: الإسلام هو التسليم. التسليم لمن؟ التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا عليه، كما في سورة الأحزاب: صلوا عليه وسلموا تسليما. هناك صلاة بتراء في المستوى اللفظي، تلك التي يرددها المخالفون وتعرفون ذلك، وهناك صلاة بتراء في المستوى المعنوي التي نرددها نحن الشيعة بحمد الله: صلوا عليه وسلموا تسليما. التسليم هنا في الأفق الأول يأتي بمعنى السلام، ولكن المعنى الأدق والأعمق، التسليم هو التسليم. معكم معكم، لا مع غيركم، هذا هو التسليم. حين نقلب صحائف سيرة العترة الطاهرة، فإنهم دائما حين يذكرون رسول الله يقولون هذه العبارة: صلى الله عليه وآله. قليلا ما يقولون: صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم يشيرون إلى هذه القضية من أن التسليم الذي ورد في الآية الشريفة: صلوا عليه وسلموا تسليما، في الأولوية التسليم العقائدي، وفي الثانوية التسليم التحية وتجديد العهد بالألفاظ وبالأقوال. المخالفون حين يقولون صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء على مستوى الألفاظ والأقوال، وقطعا من كانت صلاته بتراء على مستوى الأقوال والألفاظ فهي بتراء، وبتراء على المستوى المعنوي والحقيقي. نحن أمرنا بالتسليم لرسول الله في هذه الآية، والتسليم لرسول الله حينما بايعنا بيعة الغدير بحسب أحاديثهم الشريفة، فإننا بايعنا رسول الله أولاً، ثم بايعنا عليا والمعصومين من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن نأخذ التفسير من علي، أن نأخذ قواعد الفهم والتقييم والقيم من علي، مثل ما قالها خاتم الأنبياء في خطبة الغدير وفي تفاصيل عهودها وشروطها ومواثيقها، هذا علي يفهمكم بعدي. فقواعد الفهم والتفهيم وأصول القيم والتقييم نأخذها من علي، فحينما نعرض عن علي ونذهب باتجاهات أخرى كما هو حال الواقع الشيعي منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة، هذه صلاة بتراء بالمعنى الحقيقي الكامل. إذا كان المخالفون يصلون صلاة بتراء بحدود الألفاظ، فإننا نصلي صلاة بتراء ونسلم تسليما أبتر على رسول الله صلى الله عليه وآله حين نعرض عن تفسير علي للكتاب الكريم، وحين نعرض عن قواعد الفهم والتفهيم ونركض وراء أعداء علي كما هو واقعنا العلمي والعملي والحياة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. الدين علي، ولا حاجة للبحث عن أصول الدين وعن فروع الدين، مثل ما قالها سيد الأنبياء لأمير المؤمنين: يا علي أنت أصل الدين، يا علي أنت أصل الدين والإيمان. الآيات في الكتاب الكريم أنا لا أريد أن أمر عليها في هذه العجالة السريعة. الآيات التي ذكرت هذا العنوان الدين، إذا رجعنا إلى تفاسير أئمتنا وليس إلى تفاسير مراجعنا، إلى تفاسير مراجعنا وعلمائنا ومفسرين، فإنهم فسروا الدين كما يفسره المخالفون، منظومة ومجموعة من النصوص والتشريعات. أما في حديث العترة الطاهرة البيان واضح: الدين هو الإمام المعصوم، الدين هو علي. وإن الدين لواقع، وإن الدين لحقيقة، واقع حقيقة تتحقق في الخارج، ما يسمى بالواقع الخارجي، حقيقة تتحقق على صفحة الوجود، حقيقة تتحقق في الكتاب التكويني على مستوى الآفاق، على مستوى الأنفس، في الكتاب التشريعي، في الكتاب التدويني، ما يقوله الفلاسفة في العالم النفس الأمري، في أي شيء هناك حقيقة تتحقق. وأنا هنا لا أريد أن أتحدث بلسان المجادل والمحاجج، وإنما حديثي حديث الوجدان الشيعي، لست في مقام المحاججة والمجادلة. علي بما هو علي حقيقة نتلمسها بوجداننا الشيعي، كما بينت قبل قليل إنني لست في مقام إثبات شيء، وإنما هو حديث مكنون الضمائر الشيعية التي عانقت عليا في فطرتها، والتي لامست ولايته في مكنون خلجاتها وفي الواقع الذي يحيط بها. حديثي بهذا الاتجاه وبهذه الذائقة، ولست في مقام المحاججة ولست في مقام الجدال والمراء. حين نستمر في سورة الذاريات، وإن الدين لواقع، الآية التي بعدها والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. هذه الآيات السابعة الثامنة التاسعة من سورة الذاريات. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، هو الذي جاء في أوائل سورة النبأ بعد البسملة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. القضية هي وإذا أردت أن أستمر في نظم آيات الكتاب الكريم بهذا التسلسل من الحديث عن الدين وعن الإيمان وعن الولاية، فلا يشرق فيما بينها إلا شمس علي صلوات الله وسلامه عليه. إن الدين لواقع، حقيقة نتلمسها بوجداننا وبضمائرنا، حكاية لا أريدها على سبيل المحاججة والجدل، ولكن الحكاية في جانب منها تتحدث عن هذه الحقيقة الواقعة التي تميل إليها الفطرة رغما عنها، ويتناغم الوجدان معها قسرا واضطرارا. الحكاية تعود بنا إلى سامراء في العراق، وفي مقطع زمني انتقلت حوزة النجف إلى سامراء. لا أريد الحديث عن التاريخ، وبعد ذلك تجري السنون وتطوى الأيام ويعود علماء شيعة إلى النجف وكربلاء، وبقي أفراد منهم في سامراء. أحد هؤلاء من سادة الهاشميين كان يجمع بعض الناس في داره وفي بيته، وكان يحدثهم عن علي وعن حسن وحسين، وهذا قد أغاظ القوم الذين في جواره. لأنهم وجدوا أن عدد الناس الذين يرتادون بيته ومجلسه بدأ يكثر شيئا فشيئا. العقلاء منهم قالوا لا نهاجمه بعد أن اقترح من اقترح من الجيران أن يهجموا على داره وأن يعتدوا عليه وأن يضغطوا عليه حتى يرحل عن المدينة. العقلاء منهم قالوا نحن نذهب إليه نناقشه ونبطل حديثه حتى يرى الناس من أنه ليس على حق والحق معنا. وفعلا اتفقوا على أن يذهبوا إليه في نهاية الأسبوع في يوم الجمعة. وصلت الأخبار لهذا الرجل فأعد منزله لاستقبالهم. في اليوم الذي كان من المفترض أن يأتوا إلى داره طلب من ولده أن يأتيه بآنية صينية التي نصطلح عليها بإصطلاحاتنا العراقية صينية، بوعاء متسع، وقال لولده أن يخرج مقدارا من النجاسة من الغائط من بالوعة المراحل وأن يضعها في هذه الآنية وأن يضع الآنية عند بوابة الدار في المكان الذي يخلع فيه القادمون أحذيتهم. الولد استغرب من الأمر، ما الحكمة؟ ولكن أباه أمره بذلك، وفعلا جاء بهذه الآنية بالصينية ووضع فيها مقدارا من نجاسة الغائط التي استخرجها من بالوعة المراحيض ووضع الصينية عند البوابة. وجاء القوم، كلما تقدم أحد منهم وخلع حذاءه كان يرى هذه الصينية، هذا الوعاء فيه مقدار كبير من الغائط. هم أيضا يتساءلون، إلى أن استقر بهم المجلس وقر بهم القرار. هذا السيد قال لولده، قال بني فلان هذه الصينية الموجودة بالباب خذها اغسلها نظفها طهرها، نظفها زين، طهرها بشكل جيد، وجيب لنا الصينية الثانية، وجيب شنو عندكم فاكهة أكل حلويات جيب. أفعلا ولده دخل إلى البيت وجاء بوعاءين بصينيتين فيهما حلويات فاكهة شيء من الطعام يقدم للضيوف. الصينية التي كان فيها الغائط كانت مميزة في الشكل، كان هذا السيد قد اختارها بشكل كي تكون معروفة عند القادمين إلى بيته، فقدموا الطعام، الجميع أخذوا من الصينية النظيفة، الصينية التي كان فيها الغائط بعد أن غسلت ونظفت لم يمد أحد يده عليها، ما مد أحد، بقي ما فيها إن كان من فاكهة أو حلويات أو أي نوع من الطعام. بعد أن تم تقديم ما تم تقديمه إلى الضيوف، قال: بني، ضع الصينيتين في وسط المجلس، في وسط الغرفة. ثم التفت إليهم، قال لهم: تفضلوا، شنو اللي عندكم؟ فبدأوا بالحديث. مجرد أن بدأوا قال لهم: شوفوا، القضية مثل قصة الصينيتين، نحن أخذنا ديننا من علي، وعلي نظيف، أنتم تعرفونه من البداية، أنتم تقولون كرم الله وجهه، جماعتكم صحيح نحن نحترمهم على رؤوسنا، والإسلام يجب ما قبله، هذا أيضا نحن نقبله، ولكن لا ننسى تاريخ أمهاتهم، وهذا موجود في كتبكم، ولا ننسى تاريخ آبائهم، وأنتم أيضا تعرفون ذلك، تاريخ أسود، تاريخ أمهاتهم، تاريخ آبائهم، سجودهم للأصنام، وتأريخ طويل، تأريخ طويل. نحن ذهبنا إلى الوعاء النظيف مثل ما فعلتم أنتم الآن، ما نحن أخذنا هذه الصينية التي كان فيها الغائط ونظفناها وطهرناها وأزلنا كل الأوساخ التي فيها، لكن الفطرة والوجدان والنفس البشرية لا تستطيب أن تأخذ من هذه الآنية القذرة. سكت القوم وأطرقوا برؤوسهم وخرجوا. أنا لا أعلق كثيرا على هذه الحادثة إلا ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: هناك نوعان من العيون، عيون صافية وعيون كدرة. والباقر يقول حينما يقف عند هذه الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه، باقر العلوم يقول: فلينظر الإنسان إلى علمه هذا عمن يأخذه. هناك عيون صافية وهناك عيون كدرة، الأمر هو هو، والدين حقيقة مثلما من دون أن يشعروا هؤلاء في هذه الحكاية قد أقروا بهذا الواقع وبهذه الحقيقة، المضمون هو هو الذي أشارت إليه الآية السادسة من سورة الذاريات: وإن الدين لواقع، علي هو الدين وهو الحقيقة الواضحة. إنني أخاطب الذين يتواصلون مع علي بوجدانهم، إنني أتحدث مع الذين يتسامرون مع علي بفطرتهم. ولا أريد أن أفصل في هذه الجهات التي أشرت إليها، لأنني لا أريد أن أتعبكم بطول الجلوس، إلا أنني قبل أن أترك المنصة أشارككم بما أهامس نفسي به مما يجول في خاطري المتثاقل بلباناته وشواغله. جرفتني ذاكرتي جرفا، فأخذتني إلى أيام الصبا وأنا أقلب بين صحائف حافظتي، نبعت لي قصيدة قديمة حفظتها من أيام الصبا. أشير إلى بداياتها: الشاعر السوري نزار قباني في ديوانه الذي طبع سنة 1970 ميلادي، قصائد متوحشة، أول قصيدة في الغزل عنوانها اختاري، يخاطب معشوقته المتخيلة في خياله الشعري، وهي نفسها القصيدة الأولى في ديوانه الذي تلا ذلك الديوان الذي عنوانه أحلى قصائدي. يخاطب معشوقته في خياله الشعري نزار قباني: إني خيرتك فاختاري، ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري، إني خيرتك فاختاري. وأنا أهامس نفسي على نفس هذه النغمة: يا نفس إني حيرتك فاحتاري، من الحيرة، إني حيرتك فاحتاري، ما بين علي الأعلى أو بين علي الكراري. علي الأعلى يحدثنا عنه صادق العترة والرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت. لا مجال لشرح الحديث، ولكنني أعتقد أن عميق الدلالة واضح في عبائر هذا الحديث. هكذا يقول الصادق المصدق إمامنا جعفر: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما. إنه يتحدث عن اسم مخلوق، ما هي أوصافه؟ خلق اسما بالحروف غير متصوت، لا توجد ألفاظ تشير إليه. ليس الحديث عن الذات الإلهية، الحديث عن اسم مخلوق. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود. أي حدود؟ حدود الفكر والعقل، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متواهم، حتى القوى الواهمة والتي هي أبعد من الخيال. فلا الإدراك الحسي ولا الإدراك العقلي ولا الإدراك المتخيل في قوة الخيال، ولا حتى الوهم، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر بذاته غير مستور، فجعله كلمة تامة. هذا الذي نتحدث عنه في دعاء البهاء في ليالي شهر رمضان: اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها. هذه هي الكلمة الأتم، هذه هي الكلمة التامة. هو بنفسه الذي تحدث عنه دعاء التجلي الأعظم، إن كان ما يقرأ من أدعية في ليلة المبعث أو في يوم المبعث: وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. هذا هو الاسم الأعظم المخلوق، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. هو إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ، إلى آخر ما قاله صادق العترة، والحديث طويل. الرواية في الكافي الشريف رواية مفصلة في الجزء الأول في كتاب التوحيد، في الباب الذي يتحدث عن أن الأسماء مخلوقة وحادثة. فعلي الأعلى هو هذا الذي تحدثت عنه، أما علي الكرار فذلك الوجود الذي يكر يتحرك، ولكنه يتحرك إلى الأمام. هو الكرار يكر في مواجهة الجهل، وهو الكرار يكر في مواجهة الدنيا، وهو الكرار يكر حينما تزدحم الجموع، وحينما يتجبر الفرسان والأبطال، هو الكرار الذي يكر ولا تقف المعاني عند هذا، هو الكرار صاحب الكرات وصاحب الرجعات وصاحب الدولات العجيبات وسيد دولة الدول في الرجعة الكبرى، هو الكرار، هو الذات المتكررة بمظاهرها، فهو الحاضر عند كل ميت تتكرر مظاهره وصوره، وهو الحاضر مع كل الأنبياء، هو المتكرر كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا. الكرار، لست بصدد الحديث عن معنى الكرار، وإنما هي إشارات مقتضبة سريعة. إني حيرتك فاحتاري ما بين علي الأعلى أو بين علي الكرار، هذه الذات التي كرت وكرت وكرت إلى الأمام، الذات التي لا تتراجع على كل المستويات، حتى على المستوى البشري الحسي العرضي، حين قالوا له إنك بحاجة إلى فرس ناجية. الفرس الناجية هي الفرس السريعة، فقال ما أنا بمحتاج لها، لأنني لا أفر من بين يدي أحد ولا أتبع فارا، فما حاجتي للفرس الناجي؟ لا أحتاجها. الكرار الذي كر وكر وكر إلى أن فاضت شفاهه في محراب الكوفة، فزت ورب الكعبة. ومتى لم يكن علي فائزا؟ إنه نداء يتحدث عن فوز الحقائق التي فازت بولايته. إني حيرتك فاحتاري ما بين علي الأعلى أو بين علي الكرار، إني خيرتك فاختاري ما بين علي وعلي 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 حتى تخمد أوتاري. إني خيرتك فاختاري ما بين علي وعلي 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 حتى تخمد أوتاري. فعلي قبل الأشياء وعلي بعد الأشياء، أنا الأول أنا الآخر. كلمات علي التي يرددها في خطبه الافتخارية وفي أحاديثه الشريفة، أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن. فعلي قبل الأشياء وعلي بعد الأشياء وعلي فوق الأشياء. في دستورنا العقائدي أعني الزيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم وعلي فوق الأشياء، عين لا منياء في كل الأقطار. يعني أتحدث عن أقطار الوجود، لا أتحدث عن أقطار الأرض. عين لا منياء في كل الأقطار، أينما تولوا فثم وجه الله. عين لا منياء في كل الأقطار، فعلي في الأفق الأعلى، وعلي في الأفق الأدنى، وعلي في الساكن والجاري. ماذا نقرأ في الزيارة الجوادية التي نزور بها إمامنا الرضا بهم بآل محمد؟ سكنت السواكن وتحركت المتحركات بهم سكنت السواكن، بهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. فعلي في الأفق الأعلى، وعلي في الأفق الأدنى، وعلي في الساكن والجاري. إني خيرتك فاختاري، ما بين الجنة والنار، نار العشق عشق علي سر الأسرار، أو نشوة جنات من ألطاف علي نور الأنوار. هكذا نقرأ في زيارة الندبة. لا أتحدث عن دعاء الندبة، زيارة الندبة غير دعاء الندبة. نخاطب إمام زماننا والخطاب لهم جميعا، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. إني خيرتك فاختاري، ما بين الجنة والنار، نار العشق عشق علي سر الأسرار، أو نشوة جنات من ألطاف علي نور الأنوار. إني خيرتك فاختاري، ما بين غدير يسمو في أنقى الأفكار، أو بين حمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في الأسفار. إني خيرتك فاختاري، ما بين غدير يسمو في أنقى الأفكار، أو بين حمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في الأسفار. إني خيرتك فاختاري، ما بين العيش والموت على حق في جنب علي والأطهار، أو في خدمة أصنام تهزأ بالأخبار العلوية والأقوال الزهرائية، ما عن باقرهم أو عن صادقهم في كل الآثار. إني خيرتك فاختاري، ما بين غدير يسمو في أنقى الأفكار، أو بين حمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا في الأسفار. إني خيرتك فاختاري، ما بين الجنة والنار. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
وجودك يا علي وجدان لك.